منتهى الأيام خير الأمم أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. كل سنة وأنتم طيبين، وإحنا ما زلنا مع رمضان ومع الحلقات الخاصة بحكمة جعل الصيام ركنا من أركان هذا الدين العظيم الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل. ذكرنا في الحلقة الماضية أنه من العجيب حقيقة أن يجعل الله عز وجل شهر الصيام، وهو شهر واحد في السنة، ركنا من أركان هذا الدين العظيم الكبير الإسلام بكل تشريعاته وكل فروعه وكل دساتيره وقوانينه. هذا أمر لابد أن يلفت أنظار المؤمنين ويلفت أنظار المتدبرين والمتفحصين في هذا الأمر إلى أن المطلوب أو أن العائد من الصيام ليس مجرد الحسنات التي تحقق في خلال الشهر الكريم، وإن كانت هي حسنات هائلة ومضاعفة وكبيرة، وكلنا يعلم عظم قدر الصيام عند الله عز وجل، لكن الأمر أبعد من ذلك، الأمر أوسع من ذلك، أرحب من ذلك. الصيام يعود بفائدة على السنة كلها، يعود بفائدة على العمر كله، ولذلك جعله ربنا عز وجل ركنا من أركان الإسلام العظيم. ذكرنا في الحلقة الماضية أن أحد أسباب هذا الأمر، وهي أسباب كثيرة والله عز وجل يعلم الحكمة الكاملة، نحن فقط نطلع على طرف من هذه الحكمة. ذكرنا أن الصيام يذكر المسلم بأمور نساها على مدار السنة الكاملة، يذكر الإنسان بصلاة المسجد، يذكر الإنسان بقراءة القرآن الكريم، يذكر الإنسان بالذكر المتواصل، يذكر الإنسان المسلم بقيام الليل، يذكر بصلة الأرحام، يذكر بإطعام الطعام، يذكر بالإحساس بالفقراء. يعني أمور كثيرة نجد أننا نتذكرها بقوة في هذا الشهر الكريم، وممكن نخرج من هذا الشهر الكريم بزاد يذكرنا شهر واثنين وثلاثة، والذين عملوا بإخلاص وبجد في رمضان يتذكرون بقية العام لحد شعبان من السنة اللي جاية، وعلى بال ما يبتدي يكون نسي شوية يجي رمضان جديد يفكره من جديد، وهكذا وهكذا، فيصبح هذا الركن أو هذا الشهر الواحد له أثر في التذكير بأعمال تعود بالنفع على مدار السنة، وبالتالي يكون ركنا من أركان هذا الدين العظيم. دي واحدة اتكلمنا فيها الحلقة اللي فاتت. الحلقة المرة دي هنتكلم فيها على معنى جديد وعلى فلسفة جديدة من فلسفات هذا الصيام تجعله ركنا من أركان هذا الدين. وقلنا قبل كده أن الحكمة الكاملة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن بنطلع على أطراف من هذه الحكمة في خلال التدبر في القرآن والسنة الكريمة. الصيام يحدث أثرا ملموسا في الإنسان. الأثر ده أثر مادي ملموس بتحس بيه. إيه اللي بتحس بيه وانت صايم؟ بتحس بالجوع، بتحس بالامتناع عن شهوات معينة أحلها الله عز وجل لك في خارج فترة الصيام. تحديدا بتحس بالامتناع عن شهوتي الطعام والشراب، هذه واحدة، وشهوة الجنس أو شهوة اللقاء مع الزوجة، وهذه الشهوة الثانية. ودولة الحاجات اللي بنمتنع عنهم من صلاة الفجر وحتى غروب الشمس. طيب هذا الامتناع سببه ايه، او ايه فايدته، وليه يا ترى ممكن يكون ركن من اركان هذا الدين ان انا امتنع عن هذه، عن هاتين الشهوتين الطعام والشراب وشهوة الجنس، امتنع عنها في خلال شهر فتصبح ركنا من اركان الدين كله، من اركان الاسلام في طول السنة او طول العمر. نرجع نراجع قصة الانسان، قصة خلق الإنسان. الحقيقة يا أخوانا أنا عايز ألفت أنظار المشاهدين والمشاهدات لأمر في غاية الأهمية. لما ربنا سبحانه وتعالى يبدأ بشيء أو يجعل الإنسان يبدأ بشيء، أول شيء، أول ما خلق الله، أول ما أنزل الله، أول ما فعل في المدينة المنورة أول ما، هذه الأشياء ليست عشوائية حاشا لله. الله عز وجل دينه محكم وشرعه قويم ورسوله صلى الله عليه وسلم موحى إليه. الحاجات اللي هي البدايات هذه بيكون من وراها حكم وفلسفات وفوائد وعبر لا تحصى ولا تعد. فأدعو كل المشاهدين والمشاهدات والمتدبرين والمتدبرات في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور التي فيها وحي مباشر، أدعوهم للتدبر إلى أوائل الأشياء. يعني على سبيل المثال أنزل الله عز وجل القرآن الكريم، فبدأ القرآن الكريم بكلمة اقرأ، لازم في سبب ولازم في تدبر ولازم في حكمة. بدأ أول 5 آيات بالتحدث عن قضية العلم، يبقى في حكمة وفي سبب. أول ما خلق الله عز وجل العلم القلم، يبقى في سبب من خلق القلم وتدبر في هذا الموضوع. ممكن أنا أصل إلى أشياء وغير يصل إلى أشياء، وعالم ثالث أو رابع أو عاشر يصل إلى أشياء أخرى، لكن لازم في حكمة، لازم في غاية، لأن ربنا سبحانه وتعالى يخلق هذا الخلق بحكمة وبعناية شديدة وبحكمة بالغة سبحانه وتعالى. فنيجي نتدبر كده في قصة خلق آدم عليه السلام. يا ترى عندما خلق آدم عليه السلام وسكن الجنة وعاش فيها، إيه أول معصية فعلها آدم عليه السلام؟ وهذه المعصية على فكرة ربنا سبحانه وتعالى أمره ألا يفعلها، وحدد سبحانه وتعالى نوع المعصية اللي ممكن تحصل ومع ذلك وقع فيها آدم. يا ترى هذا الموضوع ممكن يدينا انطباعات معينة، تحليل معين، حكمة معينة، فلسفة معينة، ويكون بناء على ذلك في عمل معين مفروض نعمله. تعالوا كده نشوف ونستمتع بكلام ربنا عز وجل وهو يشرح قصة خلق آدم وقصة أول معصية في تاريخ هذا الخلق الجديد. يقول ربنا عز وجل: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا. ده موضوع الأكل من بداية القصة، وهو أمر مهم في خلق هذا الإنسان، وواضح أن هذا الإنسان يكون مهتم بقضية الأكل، بقضية الطعام والشراب، بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى أول أمر أمر الآدم كان أمر أكل. فكلا، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. والشجرة ديت على فكرة مش شجرة ما هيقرب منها لمجرد المشي، لا ده بيقول له الأكل ممنوع من هذه الشجرة، لأن بعد كده فذاق الشجرة. فكان في أمر مباشر بعدم الأكل من الشجرة، بل بعدم الاقتراب من الأكل من الشجرة، يعني ما تقربش حتى من حدود الله عز وجل. حدود الله في ذلك التشريع اللي كانت موجودة في الجنة على آدم عليه السلام إنه يأكل من أي حتة كله حلال ما عدا شجرة واحدة فقط: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. شوف بقى الحوار الذي دار أو المعركة التي دارت بين آدم عليه السلام وبين عدوه اللعين إبليس، اللي عرف هذا التحريم وأراد أن يوقع آدم عليه السلام في المعصية. انظر إلى ما قاله الله عز وجل يصور هذا الصراع الذي دار بين إبليس والذي دار بين آدم والذي يدور الآن بين إبليس وأعوان إبليس وبين أبناء آدم عليه السلام وإلى يوم القيامة. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. هنا بنشوف ملمح جديد وخطير جدا. بطريقة أو بأخرى عرف الشيطان أن آدم إذا أكل من الشجرة ستبدو السوءة. آدم قد غطاه الله عز وجل وغطى زوجته حواء عليها السلام، فغطى الاثنين لبس من الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فربنا لما دخلوا الجنة لبسه وستر عورته وستر عورة حواء وأكلهم من كل متاع الجنة حيثما شاء، أي حاجة تطلبها من نفسهم يكلوها في الجنة، فكلا منها حيث شئتما كما قال الله عز وجل: ولا تقرب هذه الشجرة. الشيطان عرف أن آدم لو أكل من الشجرة هتبدو السوءة، فهيضرب كده عصفورين بحجر زي ما بيقولوا. أول حاجة هيوقعه في معصية الأكل والتي نهاه ربنا سبحانه وتعالى عنها، الأكل من هذه الشجرة، مسموح الأكل من أي شيء ما عدا هذه الشجرة، فهذه أول أمر. الحاجة الثانية ستبدو السوءة، وبالتالي يقع في معاصي جديدة بعد أن يطلع طلع على شهوة جديدة لم يكن قد وقع فيها قبل ذلك، وهي شهوة الجنس. ربنا سبحانه وتعالى ستره، وما كانش ساعتها في هذا التوقيت آدم بيفكر في العملية الجنسية مطلقا، كان ممنوع هذا الأمر بالساتر الذي وضعه ربنا عز وجل عليه وعلى زوجته. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما، ما غطي عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. طبعا خداع، ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الشجرة ولم يذكر له سبب النهي، إنما على آدم الطاعة وعليه السمع وعليه أن يسير في شرع الله عز وجل الذي أمره به. الشيطان جه يلعب بآدم عليه السلام ويقول له لا، ده أنت في فوائد كبيرة جدا جدا من إتيان هذا الحرام ومن فعل هذا المنكر. وخلي بالك آدم كان مدرك أن هذا حرام، لأن ربنا سبحانه وتعالى نهى بوضوح والقضية كانت حاسمة، والشيطان نفسه بيقول له ما نهاكما ربكما. يعني آدم في هذا الكلام متذكر حتى من كلام الشيطان نفسه إن في نهي من ربنا سبحانه وتعالى، لكن إبليس اللعين حاول أن يقنع آدم أن وراء هذا النهي مصالح معينة متحققة لآدم، ولذلك تجاوز يا آدم عن هذا النهي وقع في هذه المعصية. وهكذا يفعل الشيطان دائما مع من يقعون في حبائله في الدنيا. أنت بتبقى عارف كويس قوي إن النهي الذي نهاه لك الله عز وجل فيه مصلحة لك، ومع ذلك يأتي إبليس وينصحك وهو كذوب، ينصحك أن مصلحتك في المعصية ومصلحتك في اتباع ما نهى الله عز وجل عنه وفي مخالفة ما أمرك به سبحانه وتعالى. يأمرك بشرب الخمر وأنت تعلم أن الخمر حرام، يأمرك بالرشوة وأنت تعلم أن الرشوة حرام، يأمرك بالفساد وأنت تعلم أن الفساد حرام، يأمرك بالنظر إلى ما حرم الله وأنت تعلم أن النظر إلى ما حرم الله حرام. أنت عارف كل ده ومتذكر جيدا، لكن بيقول لك في مصالح متحققة، وممكن يقول لك والله ربنا غفور رحيم وربنا رب قلوب ويفتح لك باب المعصية بأوسع أبوابه. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. وقعوا في الذنب، وقعوا في المعصية، قاعد يزن عليهم واحد اثنين ثلاثة أربعة، يجيب من اليمين حجة ومن الشمال حجة وكله كلام فارغ، لكن في النهاية خدع آدم عليه السلام فدلاهما بغرور، فوقع في المعصية على أمل أن تأتي لهم هذه المعصية بخير، ما أن يكون ملكين أو يكون من الخالدين. فلما ذاق الشجرة، أدي أول خطيئة، أول خطيئة في تاريخ هذا الإنسان أكل، هذا لابد أن نلتفت إليه. أول خطايا هذا الإنسان أنه اتبع شهوة الطعام فأكل من حرام. الحرام كانت الشجرة التي حرمها الله عز وجل على آدم وعلى حواء، والحلال كان كتير قوي قوي، كانت كل الجنة، فأكل منها فذاق الشجرة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، طلعت مشكلة جديدة، دخل في مشكلة جديدة، مشكلة شهوة الجنس ظهرت له وبدت السوءه له ولحواء، وحس ان في مشكله وان في امر غلط، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه، وناداهما ربهما. بعد المعصيه الانسان بيندم، انا ليه وقعت في المعصيه؟ ايه اللي استفدته؟ انا دلوقتي انا مؤمن وعارف ان في بعث يوم القيامه، وعارف ان في حساب وفي ميزان سيئات وميزان حسنات، وفي الجنه وفي نار، وفي وقوف أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. ما منكم من أحد إلا وسيخاطبه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه على الشمال فلا يجد إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار. الآن أنت تمر على الصراط، النار تلقاء وجهه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق التمرة. أنت عارف الكلام ده كله وعارف أثر المعصية، ومع ذلك وقعت في المعصية وأنت مدرك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فوقع آدم في المعصية وربنا سبحانه وتعالى عاتبه ونداه، ألم أنهاكما عن هذه الشجرة ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترف آدم عليه السلام، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يبقى حتى مع أن آدم عليه السلام تاب، لكن الذنب الكبير والعظيم، وخاصة أن الحلال كان كتير قوي في الجنة والحرام كان حاجة واحدة، جعل الله عز وجل ينزل آدم إلى الأرض، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. ونزل آدم ونزل إبليس مع آدم، ودارت المعركة، وبداية المعركة كانت معصية أكل، وأتبعت مباشرة بموضوع الجنس، وصار هذان بابان كبيران جدا من أبواب المعاصي، ومدخلان من أكبر المداخل للشيطان إلى قلب الإنسان. يبقى ديت مشكلة إحنا مفروض أننا نخلي بالنا منها، دي أول معصية، وأدي العلاقة الوثيقة التي رأيناها بين معصية الطعام والشراب وبين معصية الجنس، اللي بعد كده الشيطان هيعمل منها مسارات كتيرة جدا جدا للإنسان. ويأتي الصيام، صيام شهر رمضان وصيام النفل بعد كده، يأتي الصيام ليحذر الإنسان ويذكر الإنسان من المعصية الأولى. شوف كده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يصف شهر الصيام، ويقول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. جنة يعني إيه جنة؟ يعني حماية. حماية من إيه؟ هنشوف بعد كده. الصيام جنة، فإذا جاء يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله فليقل مرتين إني صائم إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. ثم يقول يدع الله عز وجل، وهذا حديث قدسي، يقول الله عز وجل يدع صيامه، يدع طعامه وشرابه وشهوته، يدع طعامه وشرابه، أدي شهوة الأكل، وشهوته شهوة الجماع، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، الصيام لي وأنا أجزي به. انظر إلى هذا المعنى، الصيام إذن يضع حائلا بينك وبين شهوتين أخرجتا آدم عليه السلام من الجنة، بداية المعصية، البؤرة التي قامت عليها بعد ذلك معاص كثيرة. سبحان الله، الباب الذي ولج منه الإنسان إلى المعصية ونزل بسببها إلى الأرض، وتتابعت بعد ذلك أنواع المعاصي وفنون الإغواء من إبليس لآدم ولأولاد آدم عليه السلام بعد ذلك وإلى يوم القيامة. كان منشأ هذا الكلام الأكل من الشجر الحرام، الأكل الحرام، وكان منشأ هذا الكلام أن الشيطان يريد أن يظهر للإنسان سوءته وعورته. انظروا الآن إلى أعوان الشيطان في الدنيا، أعوان الشيطان في الدنيا يغرونك بالأكل الحرام ويغرونك بالشهوة الحرام، شهوة الجنس الحرام. وشوفوا إعلانات التلفزيون، وشوفوا البرامج التوك شوز، وشوفوا الشوارع، وشوفوا كذا وكذا، وأزياء بيوت الموضة والأزياء الكثيرة بتضغط على معنى معين. اتكلمنا على موضوع الطعام الحرام وعلى الرؤية الحرام، قضية الجنس وقضية الإباحية والمجون والفجور في كل أوقات السنة، ويزيدون من ذلك في شهر رمضان، الشهر اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله عشان يفكرك بالخطيئة الأولى التي وقع فيها آدم، وبالأزمة الأولى التي وقع فيها الإنسان، وبالنزول الأول إلى الأرض حتى تعود يا إنسان إلى الجنة التي خرجت منها. لابد أن تتذكر هذه الأمور، أن أباك آدم عليه السلام خرج من الجنة بسبب شهوة الأكل وبسبب شهوة الجنس. ما هو الطعام الحرام؟ الطعام الحرام إما حرام في أصله، يعني النوع نفس الطعام اللي بناكله حرام، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال على سبيل المثال في القرآن الكريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات، يعني الخنزير حرام في أصله، حرام في رمضان وفي غير رمضان، هو حرام في أصله، والميتة حرام والدم حرام والخمور حرام، أكلات معينة حرمها ربنا عز وجل، وهي أكلات قليلة للغاية بالقياس إلى ما أباحه الله عز وجل. أي نوع من الخضروات كله، أي نوع من الفواكه كله، أي نوع من النشويات والسكريات والمخبوزات، وأشياء كثيرة جدا أحل الله الله عز وجل وحرم أشياء معينة تماما بتمام، كما حدث مع أبينا آدم في الجنة، أحل له كل شيء، فكل من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، فتكون حياتنا على الأرض محاكاة لما كنا فيه في الجنة، وتكون عودتنا إلى الجنة مشروطة بالنظام الذي وضعه ربنا عز وجل في الطعام والشراب. فهذه الحرام، الطعام الحرام أول نوع منه هو الحرام في أصله. الطعام الحرام الثاني، ودي مهمة جدا، هو الطعام الحرام الحلال في أصله ولكن حرمه ربنا لأن مصدره حرام، ثمنه حرام، خدته من حرام، رشوة، فلوس حرام، فساد، سرقة، أي نوع من المال، أكل مال اليتيم، ميراث حرام، أي شيء مال جالك حرام واشتريت بيه أكل حلال، رحت اشتريت بيه لحمة، اشتريت بيه خضار، اشتريت بيه فاكهة، هذه الفاكهة وهذه اللحمة وهذا الخضار حرام لأن تمنه حرام. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ثم قرأ الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحة، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الناس، يا أيها الذين أمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فقرأ آيتين صلى الله عليه وسلم يأمر فيها الله عز وجل المؤمنين بالأكل الطيب والأكل الصالح، ثم قال صلى الله عليه وسلم عشان يفسر لنا ان الاكل يا اخواننا مش مقصود بيه الاكل الحرام، هذا مش مقصود بيه بس الخنزير او مقصود بيه الخمور. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر، يمد يديه الى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم حالة إنسان مستجلب في الأصل كل أسباب استجابة الدعاء، أشعث أغبر يطيل السفر، كلنا عارفين الإنسان لما يكون في السفر فدعائه في السفر مستجاب، فهو الراجل مستجلب لهذا الموضوع، راجل سافر سفر طويل أشعث أغرب في هيئة أغبر في هيئة بسيطة، وربنا سبحانه وتعالى يستجيب لمثل هذه الحالة، ويمد يديه إلى السماء أيضا يستجلب الدعاء الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، كان يرفع صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء إذا دعا الله عز وجل، فهو في شكله وفي هيئته مستجلب كذلك لأسباب الاستجابة، وفوق ذلك يكرر ويلح على الله: يا رب يا رب، قالها مرتين، فهو يلح على الله، ومع ذلك عنده أحد موانع الإجابة الكبرى: مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، أكله كله حرام، أن يستجاب لذلك، مع أن عنده كل أسباب الاستجابة قبل ذلك، إلا أن الله عز وجل لا يستجيب لمثل هذا الدعاء. فذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل كانت مشكلته في الأكل الحرام، الأكل الحرام يعني مصدره جاي من حرام. إذن الطعام الحرام الذي نهانا عنه ربنا عز وجل في حياتنا كلها منذ أن كلفنا وإلى أن نموت في شريعة هذا الدين هو الطعام الذي في أصله حرام زي الخنزير والخمور وغيرها، والذي كان في مصدر ماله حرام، المال ده جاي من حرام، من رشوة، من فساد، من غيره، من أسباب الاكتساب الحرام، وقد حددها ربنا عز وجل لنا في الشرع الكريم وهي معروفة. الحاجة الثانية إن الصيام يا إخواننا يمنع من شهوة الجنس، وقال ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم تصريحا، زي ما شفنا في رباط ما بين الطعام والجنس في قصة خلق آدم عليه السلام، وأن الشيطان أراد أن يخرج آدم من الجنة عن طريق إيقاعه في شهوة الطعام والأكل من الشجرة، ثم أن تبدو لهما السوء بعد ذلك فيقع بعد ذلك فيما هو متعلق بشهوة الجنس. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يأمرنا صلى الله عليه وسلم أو يأمر الشباب الذين يريدون أن يقعوا في أو الذين يريدون أن يفعلوا أمور الجنس وهي شهوة موجودة في داخل الإنسان، تزوج، تزوج حتى تقضي حاجتك فيما أحله الله عز وجل. فإن لم يتيسر لك الزواج لك سلاح الصوم تدافع به عن نفسك، فعليكم بالصوم فإنه لكم وجاء، وجاء يعني وقاية وحماية، فيحميك الصوم من الوقوع في الزلل. إذن سبحان الله، الصيام يا إخواني يمنع الشهوتين اللتين ركز عليهما الشيطان في بداية قصة صراعه مع الإنسان، قصة الصراع الأول، نواة المعصية التي بنيت عليها بعد ذلك أنواع مختلفة من المعاصي على مدار السنين. كل سنة الشيطان يخترع لنا معصية جديدة، يخترع لنا فن جديد من فنون الإغواء، لكن أصل هذه المعاصي نشأت من شهوة طعام حرام أو شهوة جنس حرام، والصيام يمنع الاثنين. بل إن الصيام يا أخواننا، نحن في الصيام يمنع عنا ربنا عز وجل، وركز في هذا الموضوع جيدا، يمنع عنا الطعام الحلال وشهوة الجنس الحلال. ده احنا من فجر اليوم في رمضان إلى مغرب اليوم بنمتنع عن الطعام الحلال، لا باكل مكرونة ولا باكل شوربة ولا بشرب مية ولا بشرب عصير ولا حاجات، دي كلها حلال، فيمنعني عنها ربنا عز وجل من الفجر لحد المغرب، ويمنعني عن شهوة العلاقة مع الزوجة الحلال. طب ليه ده كده؟ إذا بيعلمك وبيدربك، إذا كنت أنا عندي القدرة في خلال شهر في السنة إن أنا أمتنع من الفجر إلى المغرب لله عز وجل عن شهوتين من الشهوات الحلال، عن طعام حلال وعن لقاء حلال مع الزوجة، فأنا بعد هذا الشهر الكريم على الامتناع عن الحرام أقدر. إذا كنت أنا من أجل الله عز وجل امتنعت عن الحلال، ده أفضل تدريب ليك. إذا كنت أنت تدربت أنك تمتنع عن الطعام الحلال لأجل الله عز وجل، وتمتنع عن الشهوة الجنسية الحلال لأجل الله عز وجل، إذن تمتنع عن الحرام من باب أولى. من باب أولى بقى طول السنة أمتنع عن الطعام الحرام بأصليه أو بنوعيه اللي هو أصله حرام واللي تمنه حرام، وأمتنع عن الجنس الحرام بكل أنواعه سواء كان من نظر أو من لمس أو ما بعد ذلك، أمتنع عن كل ذلك لله عز وجل، لأن رب رمضان هو رب طول السنة، هو رب العمر كله، هو رب الكون كله، رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. دي فلسفة، ده تدريب بيدربنا إياه الصيام. يبقى ركن من أركان الدين ولا لأ؟ ركن بيعلمك أمر من الأمور كالنواة المعاصي اللي خرجت آدم عليه السلام من الجنة، واللي أنت مش هتعرف ترجع تاني الجنة إلا بعد ما تسيطر على هاتين الشهوتين سيطرة كاملة، سيطرة على شهوة الطعام اللي ممكن تدفع إنسان إلى الحرام. الناس اللي عايزة تاكل وعايزة تشرب، تاكل كويس وتشرب كويس، ممكن تمد إيديها للحرام علشان تعرف تاكل كويس وتشرب كويس، ويقول لك أنا عايز أكل وأكل عيالي وأكل زوجتي وأكل نفسي أكل كويس، فالفلوس الحلال اللي معه قليلة، فيقع في فتنة مد الإيد إلى الحرام، يرتشي من هنا، يسرق من هنا، يعني يقع في معاصي كثيرة من أنواع الفساد المالي المختلفة لأجل أن يأكل طعاما جيدا وشرابا جيدا. فإذا كنت أنت في رمضان بتمتنع عن الطعام الحلال، خليك بقى فاكر هذا الموضوع وكمل بيه إلى نهاية حياتك. وكذلك في قضية الجنس، وأصبحت عامة الآن، التلفزيونات والفضائيات والإنترنت والشوارع وكل ده يدفعك دفعا في هذا الاتجاه، فإحنا بندرب نفسنا في شهر الصيام على أننا أمتنع عن هذه الشهوة الحلال عشان بعد كده طول السنة أمتنع عن الشهوة الحرام، فبذلك أقرب من الجنة وأباعد من النار. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريص يا أخوانا أنه يخلينا صايمين في شهر رمضان صيام كامل عن كل ما حرم الله عز وجل، ومش بس كده، ده أمرنا صلى الله عليه وسلم على سبيل النافلة إننا بعد شهر رمضان أكمل في مسار الصيام. فقال لك لما يخلص شهر رمضان اوعى تنسى قضية الصيام، قضية الصيام هذه تعصمك مما أوقع الشيطان فيه أباك آدم قبل ذلك بآلاف السنين وأخرجك من الجنة، وإذا كنت على الصراط المستقيم عدت كما عاد أبوك آدم إلى الجنة، عدت بعد ذلك إلى الجنة بعد أن يتوب الله عز وجل عليك من المعاصي التي توقع في ذلك. فأمرك وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان له كصيام الظهر. بيأمرك أن أنت ما تنتهيش القضية يا أخوانا في الصيام هذا الشهر الكريم، كمل في عملية الصيام. بعد ما يجي شهر شوال وخلاص خلص الشهر الفريضة، صوم ستة من شوال فيكون لك كصيام الدهر. الحسنة بعشر أمثالها، ست أيام في شوال بستين يوم، وثلاثين يوم في رمضان بتلتمية يوم، أدي تلتمية وستين يوم كأنك صمت السنة كلها، كان كصيام الدهر. ويأمرك أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، كما يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت. إيه الثلاث حاجات دولت؟ أول حاجة صيام ثلاثة أيام من كل شهر. كان بيصوم 13 و14 و15 الأيام البيض. لو أنت صمت الثلاث أيام دول من كل شهر، الحسنة بعشر أمثالها، فكأنك أنت صمت الشهر كله. ثلاث أيام من كل شهر وصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه ثلاث وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاه، قال له: يا أبا هريرة لا تدع هذه الأمور حتى تموت. نعم هي أمور من النافلة لكنها تعصم الإنسان. الصيام اللي بيمنعك من الشهوتين دولت اللي هم أصل المشاكل، هتكمل فيه إن شاء الله طول السنة بثلاث أيام في الشهر أو أكثر من ذلك، اثنين وخميس كما أمر صلى الله عليه وسلم، أو أكثر من ذلك، وأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن الشاهد أن كل هذه أنواع من النوافل على مدار السنة بتحقق لك الفوائد الضخمة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بها عشان يحميك من شهوتي الطعام وشهوة الجنس. لما احنا فهمنا هذه الفلسفة يا أخوانا، قدرنا نفهم بقى كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: من يضمن لي ما بين لحييه، لحييه يعني الخدين، ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. إيه هو اللي بين اللحيين؟ الفم. الفم بيعمل إيه؟ بياكل وبيتكلم. اللي يحمي فمه من الوقوع في المعاصي عن طريق الأكل أو الكلام. وإيه اللي بين الرجلين؟ بين الرجلين الفرج الذي يوقع في شهوة الجنس. فالذي يضمن الرسول صلى الله عليه وسلم الا يقع في اخطاء ثلاثه، خطئين في الفم هو خطا الكلام الحرام وخطا الطعام الحرام، والذي يضمن ان الا يقع في خطا الشهوه الحرام، شهوه الجنسيه الحرام، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنه، بما يوحي بمنتهى الوضوح ان هذه اصول المعاصي. احنا قلنا موضوع الطعام، وقلنا موضوع الشهوة الجنسية، وموضوع اللسان دي قصة تانية، وبرضو الصيام بيمنعك عنها. فإن سابك أحد أو قاتلك فقل إني صائم، إني صائم. فلسانك كمان الصيام بيحفظه، يعني بيعمل لك حماية مركبة. وهذا تفسير قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني حماية، يعني وقاية، هذا بيحميك من كذا طريقة. هو الحاجة التانية اللي فهمناها برضو ان الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يحافظ على حالة صلى الله عليه وسلم من الجوع، لان الجوع بيكسر هذه الشهوات طول السنة حتى وانت مش صايم. حتى وانا مش صايم ازاي؟ يعني انا اكون جعان وانا مش في شهر الصيام؟ الافضل انك انت تكون جعان وانت مش صايم او غير ممتلئ البطن، لان امتلاء البطن وشهوة الاكل وحب الاكل واصنافه والوانه هذا كله سيدفعك الى الوقوع في معاصي لتحقق اموالا كثيرة تجلب بها الطعام من ألوان مختلفة، ويدفعك إلى التخمة التي تجلس الإنسان عن الطاعة، ويدفعك إلى شهوة الجنس بعد ذلك. لذلك قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وتدبر في هذا المعنى: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. الكلام ده خاص برمضان؟ لا، الكلام ده خاص بطول السنة، في أي وقت من الأوقات، صايم ولا مش صايم. يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. يعني كل الأكل اللي يخليك بس واقف على رجليك، تخيل، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، يكفي فقط أن أنت تاكل. طب لو أنت عايز تزود، قال: فإن كان لابد فاعلا، أو إن كان لا محالة فاعلا، وفي رواية: فإن غلبت نفس الآدمي عليه، يعني أنت ما قدرتش تسيطر على حبك للطعام، قال: فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. خلي بالك يعني 33% للطعام و33% للشراب و33% للنفس. بيقول فإن غلبت عليك نفسك فإن كان لابد فاعلا، يعني الأصل إنه أقل من كده كمان، يعني 20% طعام أو 15% طعام أو 25% طعام، لو أنت مش قادر خليها 33% طعام. هذا نص الحديث، الحديث الرائع اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا فيه مش بس قاعدة صحية، دي قاعدة إيمانية وقاعدة عقائدية وقاعدة تحميك من الشيطان وتحميك من مداخل الشهوات اللي أوقعت الإنسان في المعصية وخرجته من الجنة. إذن هذا أصل من الأصول، الصيام بيعمل لي الكلام ده، وحتى وأنا مش صايم خليك على هذه المعاني وعلى هذه المفاهيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان خايف علينا يا إخوانا إن يجي علينا زمان تبقى قضيتنا قضية الأكل. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أفضل الأجيال جيل الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم اللي جايين بعد كده، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم، اسمع الكلام ده كويس، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، أو أدواء أخلاقية كبيرة يعملوا مشاكل ضخمة جدا، يخون الأمانة وينذر ولا يوفي بنذره، ولكن في نهاية الحديث قال: ويظهر فيهم السمن. السمن يعني إيه السمن؟ السمنة، السمنة المفرطة. يظهر فيهم أن الناس تبتدي تتخن في هذا الزمن اللي فيه خيانة وفيه عدم وفاء وفيه إشارة واضحة لأن هذا مرتبط بهذا. إزاي الكلام ده يا إخوانا؟ شهوة الطعام وشهوة الشراب، الشهوة الحرام اللي ممكن تدفعك في يوم من الأيام إلى خيانة وإلى عدم وفاء وإلى كذا لتأخذ المال الحرام لتأكل الطعام الحرام. أصل القصة كان الطعام. يقول صلى الله عليه وسلم: ويظهر فيهم السمن. ما كانش حد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم تخين، لكن ظهر الكلام ده متأخرا. ليه؟ للناس بدأت تكثر من الطعام. ويحضنا صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث والحديث الذي قبله على التقليل من الطعام والتقليل من الوزن والتقليل من هذه الشهوة التي تقود إلى غيرها من شهوات. السمنة ما فيش فيها أي فوائد، النحافة فيها فوائد كتيرة جدا، وده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحياته كانت مصداقا لهذا الموضوع. آخر ما أختم به هذه الحلقة حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يفهمنا أو الذي فهمنا الآن مغزاه ومعناه بعد أن أدركنا هذه الفوائد الهائلة لهذا الصيام العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل بينه وبين جهنم 70 خريفا. 70 سنة بينك وبين جهنم بالصيام يوم واحد في سبيل الله. عشان كده اللي صام رمضان كله 30 يوم ربنا سبحانه وتعالى باعد بينه وبين النار أكثر من 2000 سنة، ولو كررت الكلام ده طول السنة فأنت بفضل الله بعيد عن جهنم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منتهى الأيام خير الأمم أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم أمتي كنت ولا زلت إلى